بصيرتك وظل هناك منتبها فدرب الله بينة وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إماراتيون وبحرينيون وحاخامات يشاركون بإيقاد شمادان حانوكا في ساحة البراق. بلدية الاحتلال في القدس تقر خطة ضخمة لبناء 8300 وحدة استيطانية. إعلام العدو يكشف عن مخطط يهدف لشرهنة 10 البؤر الاستيطانية في الضفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن نحو 200 مستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية متطرفة وعناصر مخابرات اقتحموا باحات المسجد في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية. ولفتت المصادر إلى أن مجموعة المستوطنين تواصل محاولتها لليوم الثاني على التوالي إدخال شمعدان اليهودي إلى داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما قامت مجموعة من المستوطنين ليلة الاثنين بوضع شمعدان كبير في مدخل باب الأسباط. وفي القدس أيضا أقدم وفد تطبيعي من الإمارات والبحرين على إقامة طقوس تلمودية وتحديدا الشمعدان اليهودي فيما يعرف بعيد الأنوار. وشارك الوفد مع المستوطنين قرب حائط البراق، واحتفل الإعلام العبري بتلك المشاركة التي وصفها بالأولى من نوعها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي جلول.
حتى قادة الاحتلال أنفسهم لم يكن في خلدهم ربما أن صورة التطبيع مع أطراف خليجية ستنعكس سريعا بهذه الكيفية التي وصلت إلى حد التماهي مع كل ما يمت للكيان الإسرائيلي بصلة. ربما يكون التعبير الأبلغ عن هذا المشهد غير المألوف ما نقلته صحيفة إسرائيل هيوم العبرية عن مشاركين من جانب الاحتلال في إضاءة ما يسمى شمعدان حنوكا. قالوا إن ما رأوه خلال الاحتفال يبدو أشبه بالمعجزة في معرض ثنائهم على التطبيع الذي جاء بأشخاص يفترض أنهم من قومية عربية للاحتفال بعيد تلمودي عند ساحة البراق التي داستها أقدام نبي الإسلام وعلى بعد أمتار من المسجد الأقصى الذي دخله أسلافهم فاتحين. تساؤلات عدة من الطبيعي أن تدور في الذهن بعد أن وصل الأمر إلى هذا الحد من الانسجام مع الاحتلال. هل يعقل أن البعض منسلخ كليا عن تاريخه إلى الحد الذي يمنعه من إدراك الحقائق بدءا بقدسية المكان ورمزيته مرورا بالتضحيات التي قدمت على مذبحه وصولا إلى الحاضر المتأخر الذي لا يحتاج إلى مؤرخين لسرد ما اقترفت يدا الاحتلال من جرائم هنا وفي كل فلسطين؟ تحار الأجوبة أحيانا ثم تطرح تساؤلا تقريريا يتكفل بالإجابة عن نفسه. ألم تخاطب وخزة الضمير هؤلاء المتحمسين للأسرلة بمعزل عن شيء ربما سمعوا فيه يوما واسمه الحق الفلسطيني؟ حق من الواضح أنه لم يعد يعني شيئا لأرباب التطبيع وحاشيتهم ورعيتهم. كيف لا وثمة أبراج عربية أضيئت احتفالا بأول ليالي حنوكا العيد التلمودي نفسه الذي يحيي فيه المستوطنون ذكرى بناء الهيكل المزعوم ويدعون لبنائه مجددا على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.
وقعت في مدينة أبو ظبي ما تسمى باتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد كرة القدم التابعة للاحتلال ونظيره الإماراتي بحضور رئيس الاتحاد الدولي الفيفا. وتشمل الاتفاقية إقامة مباريات ودية للمنتخبات والأندية وورش عمل مشترك. الزميل جمال محيسن والتقرير التالي.
في سابقة جديدة في قطار التطبيع المخزي، وقع اتحاد كرة القدم التابع للاحتلال اتفاقية تعاون مشترك هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط مع نظيره الإماراتي في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقالت الإذاعة العبرية العامة إن التوقيع جرى بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس اتحاد الاحتلال لكرة القدم أرون حسون ورئيس الاتحاد الإماراتي راشد بن حميد النعيمي. وتشمل الاتفاقية إقامة مباريات ودية للمنتخبات والأندية بين الطرفين وورش عمل مشاركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، بالإضافة لطرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة لعبة كرة القدم في الكيان والإمارات. ومنذ توقيع اتفاق العار بين الكيان والإمارات في شهر سبتمبر الماضي، تم التوقيع على عدة اتفاقيات رياضية بين الاتحادين، إلى جانب شراء رجل الأعمال من العائلة الحاكمة في الإمارات حمد بن خليفة آل نهيان نصف أسهم نادي بيتار القدس لكرة القدم قبل أسبوع، على الرغم من أن هذا النادي معروف بمواقفه المتطرفة تجاه العرب والمسلمين. تلهث دول التطبيع نحو الاحتلال ولا تدري أنها ستكون ضحية التعامل مع هذا الكيان الظالم الذي ما ترك موقفا إلا وأظهر العداء ولا يعنيه سوى تحقيق مبتغاه في السيطرة على خيرات الوطن العربي.
قدمت الكتلة الديمقراطية البرلمانية التونسية ومجموعة من البرلمانيين المستقلين يوم الثلاثاء مبادرة تشريعية لمجلس نواب الشعب التونسي لتجرم التطبيع مع كيان الاحتلال وتعتبره جريمة يعاقب عليها القانون. أشارت الكتلة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع موقف تونس المبدئي بمساندة الحق الفلسطيني وانسجاما مع الدستور الذي يؤكد أن تونس تنتصر لكل المظلومين بالعالم وعلى رأسهم الفلسطينيون. ودعت الكتلة إلى تطبيق تجريم التطبيع داعية للعمل في جميع المحافل الدولية لنصرة الحق الفلسطيني العادل إثباتا لموقف الشعب التونسي من قضية شعبنا الفلسطيني. صادقت بلدية الاحتلال في القدس على خطة لبنيالة في الوحدات الاستيطانية وأبراج خاصة بالوظائف الإدارية والفنية والمكتبية بالمنطقة الخضراء الممتدة من أراضي بيت صفافة والمالحة والبقعة والمنطقة الصناعية الجديدة البيوت حتى قرية الولشة. ووفقا للمخطط الاستيطاني الذي قدمته لجنة التخطيط والبناء بالبلدية يوم الجمعة الماضي، سيتم بناء 8300 وحدة استيطانية لأغراض السكن والصناعة والتجارة، حيث سيغير المخطط حدود المدينة ويوسع حدود المنطقة الصناعية الجديدة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل جهاد فارس.
على ما يبدو أن العام الحالي لن ينتهي قبل أن يمد الاستيطان قدمه للعام المقبل، فقد أقرت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس المحتلة خطة استيطانية ضخمة على مسافة 5 كيلومترات تمتد من منطقة بيت صفافة حتى قرية الولجة. الخطة تشمل بناء 8300 وحدة استيطانية بالإضافة لعدة أبراج خاصة بالوظائف الإدارية وقاعة أفراح ومدينة ملاهي، كل ذلك بهدف تغيير معالم مدينة القدس بشكل كامل والشط بما يعرف بالخط الأخضر جنوب المدينة بحلول عام 2040 حسب الخطة. ويشمل المخطط الذي سيبدأ العمل به مطلع العام المقبل على إزالة الكراجات في تلك المنطقة وتوسيع البناء في المنطقة الحدودية التي تأتي امتدادا لحدود المدينة مع مستوطنة جيلو ومنها إلى بيت لحم، وتوسيع طريق الأنفاق جنوبا إلى التجمع الاستيطاني كفر عطسيون إضافة لمسلكين آخرين.
وحول استهداف الاحتلال مدينة القدس بمخططات استيطانية، تحدث رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي.
الاحتلال يسابق الزمن، الاحتلال يعمل على استغلال الظروف المواتية التي نعيش فيها الآن. إدارة أمريكية تعطيه الضوء الأخضر باعتبار القدس عاصمة لدولة الكيان، عرب يتهافتون ويتسابقون من أجل التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية مع الاحتلال، وشعب فلسطيني مفتك ليس بيده أي حيلة. هذه الظروف بالنسبة للاحتلال تعتبر فرصة ذهبية من أجل أن يضع أسس في دولة إسرائيل الكبرى التي سيحكم منها العالم وسيحكم منها من النيل إلى الفرات وسيسيطر على اقتصادات دول كبيرة في المنطقة. كل ما نراه الآن هو استغلال للظروف، والاحتلال وضع هذه الخطط منذ الأزل، هو يريد أن يسيطر على هذه الأرض ويريد أن يملأها بمستوطنين الذين يجذبهم من كل مكان من أجل أن يحلوا محل الشعب الفلسطيني الذي لم تكن تعلم به جولدا مائير ولم يكن يعلم به قياداتهم كما يدعون. هذا كله يعبر عن عقلية الاستيطان، عقلية الإحلال، عقلية عدم الاعتراف بالآخر والقضاء على كل تاريخ الآخر. ما دام الشعب الفلسطيني ثابت على موقفه، موحد في موقفه باتجاه الاحتلال، لن يستطيع أحد أن يمرر كل هذه الممارسات التي تحاك ضده.
كشف الإعلام العبري عن مخطط لسلطات الاحتلال يهدف لشرعنة 10 البوار الاستيطانية في الضفة الغربية وربطها بالكتل الاستيطانية والتهيئة لخرائط الذم وهزم التجمعات الفلسطينية عن امتدادها الطبيعي، خطوة تأتي استغلالا لما تبقى من فترة رئاسة دونالد ترامب واستباقا لأي خطوة قد تقدم عليها الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
القيام التي وضعها مستوطنون هنا شرق كفر مالك برام الله يطلق عليها اسم بؤرة استيطانية، بؤرة تسعى سلطات الاحتلال لتحويلها إلى مستوطنة كبيرة تهدف إلى فصل رام الله عن الامتداد نحو الأغوار، نموذج مصغر لمشروع أكبر كشف عنه إعلام الاحتلال لشرعنة 70 بؤرة في الضفة بما يقضي على الامتداد الطبيعي للتجمعات الفلسطينية ولربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض.
قارة البؤرة الاستيطانية تقع في مناطق حساسة واستراتيجية ما بين المستوطنات مع بعضها البعض وتستكمل محاصرة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، فبالتالي تحويل هذه البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات من شأنه أن يقضي على ما تبقى من أراضي فلسطينية في مناطق سين، تعزيزها ببنى تحتية التي يتم الحديث عنها من طرق، وربط هذه الكتل مع بعضها البعض ومع هذه البؤر، عمليا يفتت كل الضفة الغربية لصالح الاستيطان.
الخطوة تتزامن مع إقرار خطة ضخمة لإقامة أكثر من 8000 وحدة استيطانية في القدس. تسارع حكومة الاحتلال إذن الخطى لفرض الوقائع على الأرض، مستغلة ما تبقى من فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستعدادا لأي مفاوضات قادمة.
وضع سياسات على أرض الواقع تغير من الظروف التي من الممكن أن تساعد إسرائيل إن فتح مسار سياسي مستقبلي مع الفلسطينيين. هذا يعني أن إسرائيل ترفع سقف الوقائع على الأرض لأجل التفاوض إن حصل في الوقت الذي تقوم إسرائيل فيه بخط وقائع جديدة على الأرض لفرض ظروف أفضل للتفاوض. قامت السلطة الفلسطينية بتقديم تنازلات قبل المفاوضات. بشكل عام يقوم الإنسان المفاوض برفع سقف التفاوض ولو ليس إنزاله للحصول على الأفضل. ما تقوم به السلطة الفلسطينية باعتقاده هو مراهقة دون أي استراتيجية سياسية للتفاوض حتى في المستقبل مع إدارة بايدن أو مع الحكومة الإسرائيلية.
تثبيت الواقع الاستيطاني على الأرض بشرعنة 70 بؤرة من أصل قرابة 140 غير قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي سيؤدي حسب خبراء إلى مزيد من حصر الفلسطينيين في المناطق ألف وباء، ما يعني مشكلة حقيقية في السكن والمصادر والزراعة بعد تضاعف عدد السكان خلال السنوات القادمة.
جرفت قوة الاحتلال يوم الثلاثاء أراض واقتلعت أشجار زيتون وهدمت بئرا للمياه جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن جرفات الاحتلال هدمت بئرا لجمع مياه الأمطار وجرفت نحو 50 دونما واقتلعت عشرة أشجار الزيتون في منطقة صوب المحاذية لجدار الفصل العنصري جنوب الخليل، وتعود ملكيتها للمواطن علي بريوش. تصدى أهالي قرية ياسوف شرقي مدينة سالفيت يوم الثلاثاء لهجوم نفذه عشرات المستوطنين على القرية. وذكر مراسلنا أن مستوطني تفوح المقام على أراضي القرية تسللوا إلى القرية من منطقة جاين ياسوف الشمالية، وذلك بهدف تنفيذ مسار سياحي لمنطقة عين سكاكا وعراق عمر، إلا أن الأهالي تصدوا لهم بالحجارة وأجبروهم على التراجع. وأخيرا شنت قوة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 17 مواطنا من الضفة بينهم والدا الشهيد محمد كنعان. ففي القدس اعتقلت قوة الاحتلال 9 مواطنين من بلدة العيساوية، وهما الشقيقان محمد وروحي سامر الجيار ورشيد درويش ومحمد موسى مصطفى ومحمد هيثم مصطفى وآدم فادي مصطفى ومحمد عيسى بدر. كما اعتقلت قوة الاحتلال والدي الشهيد محمد فتحي كنعان بعد أن دهمت منزلهما في بلدة حزمة وفتشت وعبثت بمحتوياته. أما في الخليل اعتقلت قوة الاحتلال المواطنين محمد جابر أبو سل ورباح بلال الفضلات من مخيم العرب. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. إماراتيون وبحرينيون وحاخامات يشاركون بإيقاد شمعدان حانوكا في ساحة البراق. بلدية الاحتلال في القدس تقر خطة ضخمة لبناء 8300 وحدة استيطانية. إعلام العدو يكشف عن مخطط يهدف لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأمل. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. وموضوع حلقة اليوم: مسار التطبيع وصمت السلطة. محطاتنا لهذا اليوم نبدأها بإصدارات، ونتناول فيه كتاب كيف نقاضي إسرائيل. والرأي الفلسطيني المحطة الثانية تتناول فيه قوى المقاومة انضمام الرباط لنادي المطبعين. وسيلتحق بنا في لقاء اليوم من فلسطين اليوم الدكتور ذوالفقار سويرجيو، الكاتب والمحلل السياسي، حيث سنسبر أغوار هذه الحلقة ببعض التساؤلات. ونبدأ الآن أعزائي الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان كيف نقاضي إسرائيل، تأليف الباحث سعيد طلال الدهشان. يهدف هذا الكتاب الواقع في 335 صفحة إلى رسم المسار القضائي أو خريطة طريق لما هو مطلوب عمله فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا لمقاضاة كيان الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، مع تقديم مقترحات لصانع القرار الفلسطيني نحو الآليات الأكثر فاعلية لملاحقة مجرم الحرب الصهاينة وكيفية الاستفادة المثلى منها. يقدم الكتاب تقويماً شاملاً ومفصلاً لواقع الآليات الدولية للمقاضاة، ومن ثم يقدم تقييماً لمدى فعالية تلك الآليات على الأرض مع الضرب الأمثلة والنماذج العملية لتلك الآليات الدولية في قضايا مشابهة للحالة الفلسطينية أو ذات علاقة بموضوع الكتاب. يتناول كتاب كيف نقاضي إسرائيل تأليف الباحث سعيد طلال الدهشان في الفصل الأول مفاهيم أساسية في القانون الدولي الجنائي، مستعرضا الأحكام الموضوعية للجرائم الدولية وبعض أشكال المقاضاة الدولية والحكم القضائي الدولي. يسلط الفصل الثاني الضوء على المرتكزات القانونية الدولية من مبادئ وقواعد قانونية واتفاقيات دولية لمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، ثم يستعرض الفصل الثالث الآلية القانونية الدولية لمقاضاة الكيان في محكمة العدل الدولية. يتناول الفصل الرابع الآليات القانونية الدولية لمقاضاة مجرم الحرب الصهاينة كأفراد أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص القضائي العالمي وأمام المحكمة الجنائية الدولية. أما الفصل الخامس فيسلط الضوء على دور المنظمات الدولية ودور مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الفلسطينية في تفعيل مقاضاة كيان الاحتلال وقادته. ويتناول الفصل السادس الإجراءات السيادية والإدارية المطلوبة للعمل على تفعيل مقاضاة الكيان وقادته دولياً. مستمعينا الكرام، يعد كتاب كيف نقاضي إسرائيل لمؤلفه الباحث سعيد طلال الدهشان مرجعا مهما ليس فقط لرجال القانون، إنما لرجال السياسة والإعلام أيضا، فضلا عن طلاب العلوم السياسية والإنسانية، وذلك يعود للغة البسيطة التي استخدمها الباحث، بما يحافظ على جدية ورصانة اللغة القانونية من جهة والبساطة التي يفهمها غير القانونيين من جهة أخرى، وهو يضاف إلى سلسلة المحاولات الجادة الفلسطينية سواء عبر باحثين أم منظمات حقوقية جادة، وهو يشكل أرضية مهمة للنقاش القانوني والخطاب القانوني، الأمر الذي سوف يشكل حالة ضغط على السياسي الفلسطيني ويرشد مساره إن عاجلا أم آجلا. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
أحييكم ثانية من جديد أعزائي الكرام في لقاء اليوم من برنامجكم فلسطين اليوم، وموضوع برنامج فلسطين اليوم مسار التطبيع وصمت السلطة. أين السلطة وقيادتها من خطوة التطبيع مع الاحتلال؟ ماذا عن غياب السلطة ومواقفها المنددة بمسار التطبيع؟ وما الذي تغير لتقف السلطة على نقيض موقفها السابق من التطبيع؟ مستمعينا الكرام، عندما وقعت البحرين والإمارات اتفاقية التطبيع مع تل أبيب في آب الماضي، سارعت السلطة الفلسطينية إلى إدانة المشهد، فوصفه رئيسها محمود عباس بأنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. لكن منذ 17 من تشرين الثاني الماضي، يوم أعلن حسين الشيخ عضو مركزية فتح استئناف العلاقات مع الاحتلال، تغير المشهد كثيرا. هزلت بيانات التنديد بالتطبيع إلى أن تلاشت كليا مع إعلان المغرب استئناف العلاقات مع الاحتلال، ولم يصدر أحد في السلطة انتقادا رسميا للتطبيع المغربي. قراءة غياب مواقف السلطة حيال مسار التطبيع تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشا.
طنت عمان التي كانت سباقة في استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل عامين ستلتحق قريبا بمسار التطبيع الرسمي مع الاحتلال بحسب الإذاعة العبرية. المصدر العبري رجح أن تسلك السعودية أيضا المسار ذاته قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، مضيفا أن الرياض أدت دورا محوريا وراء الكواليس في الاتصالات التي جرت بين واشنطن والرباط حول التطبيع مع تل أبيب. قرارات يرى الكثيرون في الشارع الفلسطيني أنها ليست سوى إعلان رسمي عن مسار تطبيعي قديم.
الدول العربية خانت الشعب الفلسطيني في ظهره، طعنته طعن الأنظمة خاينة والأنظمة رجعية وعملاء لإسرائيل ولأمريكا.
وإحنا أملنا في الشعوب العربية والشعوب الإسلامية أنها تقف في جانبنا كما كانت مواقف من قديم الزمان، يعني أنها دائما معنا.
محللون سياسيون رأوا أن سباق بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع يهدف إلى تشكيل حلف تقوده تل أبيب للهيمنة على المنطقة العربية وضرب كل عناصر المقاومة فيها.
الآن العرب يبحثون عن حماية بعد نية الولايات المتحدة الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط بشكل تدريجي، وهذا سيترك فراغا كبيرا بالنسبة لهذه الأنظمة. الآن البدء الفعلي لتشكيل هذا الحلف الذي يعني ستكون مقدماته الحديث عن التطبيع، ولكن في جوهره هو حلف عسكري من أجل فرض هيمنة وسيادة كاملة على المنطقة العربية بقيادة دولة الاحتلال.
وعلى خط هذه المستجدات، كان لافتا عدم إدلاء مسؤولين في السلطة الفلسطينية بردود فعل ضد موجة التطبيع الجديدة. وبحسب صحيفة العرب الجديد، فأن تعليمة شفوية ومكتوبة وصلت من رئاسة السلطة إلى منظمة التحرير وحركة فتح ووزارة الخارجية بالامتناع عن انتقاد الدول المطبعة.
شكرا للزميل عماد النتشا. مستمعينا الأفاضل، وعن غياب مواقف السلطة حيال مسار التطبيع نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور ذو الفقار السويرجيو، الكاتب والمحلل السياسي. بداية دكتور ذو الفقار، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم جميعا،
حياكم الله ويسعدني أن ألتقيك. طبعا دكتور، نتحدث حول مسار التطبيع وصمت السلطة. هناك تغير في موقف السلطة الفلسطينية من مسار التطبيع، ولاحظنا هناك تنديد بالطبع بالتطبيع الإماراتي والبحريني، لكن لم نلحظ ذلك مع التطبيع المغربي. برأيك ما هي حسابات السلطة، وإلى أي مدى يؤثر عدم أخذ السلطة موقفا بهذا الإطار؟
يعني يبدو أن السلطة الوطنية أعادت حساباتها بعد الهجمة الإعلامية المحدودة التي تمتها ضد الإمارات والبحرين في بداية عمليات التطبيع، وعندما تطور الأمر لإطار السعودية أصبح الأمر صعب جدا على السلطة أن تنتقد السعودية بشكل عالمي، خاصة بعد الاجتماع الذي حصل في مدينة اليوم في السعودية ما بين نتنياهو وبومبيو ومحمد بن سلمان. يبدو أن هناك إشارات سعودية قوية من خلال بعض الوسطاء، وأنا أعتقد أنه الوسيط المصري، لأن ذلك التغير حدث بعد لقاء الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة. كان من الواضح أن هناك تغير ويعني انعطافة جديدة في موقف الرئيس، لدرجة أنه تم توجيه تعميم على كل الوسائل الإعلامية التابعة لحرس الفتح والتعميم الداخلية بعدم يعني وقف الانتقاد لعمليات التطبيع، وللدول المتطبعة ممكن أن تنتقد التطبيع ولكن ألا تنتقد الدول المتطبعة، وهي بداية مراهنات جديدة. يبدو أن السعودية أرسلت رسائل واضحة إلى السلطة الوطنية والتي لها وضعها الخاص سنتحدث عنه ولماذا وصلت إلى هذا الوضع. السعودية أرسلت إشارات قوية للسلطة الوطنية بالتوقف عن انتقاد الإمارات والبحرين وإعادة الخبراء الذين تم سحبهم عندما بدأت عملية التطبيع، كنا تم إعادتهم وكان شيئا لم يكن. وهنا يعني الواضح أن هناك تصميمات ووعودات سعودية مرتبطة بالتغيرات في الولايات المتحدة، بحيث أن تشكل السعودية لوبي في المنطقة العربية، يكون رئيس محمود عباس جزء من هذا اللوبي لمواجهة سياسة بايدن القادمة، وأن تدفع السعودية وبعض الدول العربية في اتجاه ضمانات لئلا يكون الحل حل التطبيع، أو ألا يكون التطبيع على حساب الحل السياسي، وألا يكون على حساب الفلسطينيين، وأن يكون هناك ضمانات من قبل بعض الدول العربية، وهذه الضمانات طبعا لا قيمة لها، أن يكون هناك ضمانات من أجل ألا يذهب التطبيع إلى منتهى قبل أن يستطيع الفلسطينيين من تحقيق أهدافهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67، خلال عودة المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي والراعي الأمريكي والرعاية الأوروبية وإضافة بعض الرعاة الروسي والصيني إلى العملية. هذه المراهنات مراهنات جديدة، لأن السلطة استشعرت أنها بدأت في طفل سياسيا بعد أن بدأت يعني عمليات التطبيع. في نفس الوقت بدأت السلطات الإسرائيلية أن تتجاوز الطرف الفلسطيني، خاصة أن جاءت العملية وكان هناك توقف في العلاقات الأمنية والمدنية ما بين السلطة وإسرائيل نتيجة للموقف الذي اتخذته السلطة بعد الإعلام عن عمليات الضم. ولكن حتى هذا التوقف أيضا حصل فيه انعطافة خطيرة جدا، حيث عادت السلطة إلى التنسيق الأمني والتنسيق المدني مع الاحتلال، وكأن الصورة أو المشهد بدأ يكتمل في العلاقة بأن السلطة أصبحت جزء من هذه المنظومة التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، ولكن قد يكون للسلطة مآلب أخرى، وخوفا من أن تدات يعني خلال عمليات التطبيع ويتم تجاهلها وتجاوزها بشكل كامل كما حصل من الطرف الإسرائيلي الذي بدأ ينسق مدنيا وينسق أمنيا مع بشكل مباشر على الأرض مع الجمهور الفلسطيني وبعض يعني الضباط الصغار. هذا أثر على هيجب الخطة الوطنية هي الخطة الغربية تجعلها يعني تنعطف إلى سياسة جديدة وسياسة التماهي مع ما يسمى بالتطبيع، ولذلك كان الصمت فيما جرى في تطبيع.
طيب دكتور، يعني من خلال ما تفضلتم الآن، برأيك مع ملامح التغيير على مستوى الإدارة الأمريكية، أعلن عضو مركزية فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسن الشيخ استئناف العلاقات مع الاحتلال، هل من رابط بين هذه المعطيات وغياب السلطة عن إبداء موقف من خطوة التطبيع؟
بالتأكيد، يعني ما أسلفت في البداية، أنا أحببت أن أربط ما بين العمليتين، وهذه الخطوة جاءت بعد أن استشعرت السلطة أنها بدأت تفقد كثير من الأوراق، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع الطرف الإسرائيلي، التنسيق المدني والأمني. وأوجدت إسرائيل من خلال الإدارة المدنية في الضفة الغربية أوجدت وسائل لهذا التنسيق، وبهذا أصبح دور السلطة ثانويا وهامشيا، وهذا ما أزعج السلطة بشكل كبير. هذا التهميش الذي حصل من الدول العربية من خلال تجاوز السلطة والذهاب نحو التطبيع، السلطة استشعرت أنها أصبحت مستهدفة وستفقد قدرتها على السيطرة في الضفة الغربية وعلى قدرتها ومناورتها السياسية، ولذلك بدأت تتماهى ما هو مطروح الآن، على أمل أن يكون للإدارة الأمريكية الجديدة موقفا جديدا يعارض الشروط، ولا يعارض عملية التطبيع، بل يعارض الشروط التي وضعت يعني من الدول العربية على الولايات المتحدة من أجل التطبيع، بين قوسين شروط، لأن هناك بعض الشروط قد يرفضها بايدن من الأساس، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
إذن دكتور، استقالة حنان عشراوي من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، السيدة عشراوي تحدثت عن التهميش وغياب الإصلاحات، ماذا تعكس برأيكم هذه الاستقالة وهذه المواقف؟ وهل تقصد السيدة عشراوي ربما التفرد بالقرار الفلسطيني في فتح ومنظمة التحرير؟
هذا كلام صحيح، نعم. يعني أن الدكتورة حنان عشراوي رغم أن استقالتها جاءت متأخرة جدا وقد تكون لها أبعاد شخصية أكثر من أبعاد سياسية، إلا أن هذه الاستقالة يعني أعطت فلاش جديد وإضاءة جديدة على ما يجري من عمليات يعني هيمنة واستفراد بشكل كامل في القرار الوطني الفلسطيني، لدرجة الضرب بعرض الحائط كل قرارات اجتماع الأمناء العامين الذي جرى ما بين رام الله وبيروت قبل أشهر، وتم الاتفاق ببدء مرحلة جديدة من إعادة الهيبة للمشروع الوطني الفلسطيني والهيبة لمناطق التحرير وإعادة إصلاحها وإعادة يعني دمج الأجهزة الأمنية، بمعنى خطوات إيجابية في اتجاه إنهاء الانقسام، إلا أن السلطة بشكل مفاجئ ودون العودة إلى أي مؤسسة من مؤسسات رابطة التحرير عادت إلى التنسيق الأمني مع الاحتلال للأسباب التي ذكرتها في البداية، وهذا ما أزعج كثير من أعضاء اللجنة التنفيذية، وكانت أجواءهم الدكتورة حنان عشراوي التي تحدثت بشكل علني بأن هذا التهميش وهذا الاستخفاف في المؤسسة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير وعلى رأس اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني والذين اتخذوا قرارات واضحة وحاسمة وقاطعة باتجاه التعامل مع دولة الاحتلال تم ضربها بعرض الحائط، فكانت فرصة أمام الدكتور حنان عشراوي للانسحاب من هذا المشهد وعدم تحمل المسؤولية التاريخية لتبعات هذا القرار الذي هشم الجبهة الداخلية الفلسطينية، ويعني أصبحت الأمال متدنية جدا في عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، بمعنى أن نصبح لدينا مشروعا فلسطينيا موحدا واستراتيجية موحدة نستطيع العمل عليها المشتركين كل الأطراف على أساس الشراكة الكاملة. يبدو أن هذا المشروع قد فشل، والآن نحن أمام منحنى جديد لا أحد يستطيع أن يتوقع ما هو القادم في هذا المنحنى.
يعني برأيكم دكتور، مواقف السيدة عشراوي هل ستنسحب على العديد من القيادات، وهل سيكون لها تداعيات في المستقبل، أم هي حالة منفردة وانتهى الموضوع؟
هي حالة منفردة بشكل كامل، ولا أعتقد أن هناك من يجرؤ على أن يقوم بنفس الفعل الذي قامت فيه حنان عشراوي، وهي خصوصيتها يعني لها باع طويل في السياسة وهي أكاديمية معروفة فلسطينية، ولا يستطيع أحد أن يخدشها أو يمسها، ولكن إذا ما تجرأ أطراف أخرى قد تخرج أصوات من بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ولا الذهاب نحو إصلاح البيت الفلسطيني وعودة المراهنة على الطرف الأمريكي الذي تم تجريبه لخمسة وعشرين عام، والمراهنة على المفاوضات وعودة المفاوضات مع إسرائيل وعودة التنظيم والأمني والمدني هناك قيادات في حرب الفتح، ترفض هذا المنطق، ولكن أصوات خافتة سرعان ما تذوب وسرعان ما تختفي، لأن السلطة يعني أنشأت خلال الخمسة وعشرين عام الماضية شبكة من العلاقات الداخلية المرتبطة بما نسميه صمغة أو شريحة الكمبرادور، وهي شريحة لها علاقات اقتصادية ضخمة مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي ولا تستطيع الانحلال عنه بهذه البساطة، وهذه القيادات مرتبطة بهذه العملية وأصبحت هناك علاقة عضوية ما بين وضعها الشخصي وامتيازاتها الشخصية وبقاء التنظيم الأمني والمدني وبقاء العلاقات مع إسرائيل وعدم قطعها كما يعني جرى في قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي.
نعم دكتور ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي، شاكر لكم الحضور وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى، مع السلامة الكريم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة
كيف تتناول قوى المقاومة انضمام الرباط لنادي المطبعين؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية.
الرأي الفلسطيني. مستمعينا الكرام، بعد الإمارات والبحرين والسودان وصل الدور إلى المغرب الذي أعلن عزمه على استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات مع الكيان الصهيوني، وفور هذا الإعلان توالت ردود الفعل المغربية المنددة بقرار التطبيع مؤكدة أنه خطوة انفرادية غير محسوبة العواقب وستنعكس سلبا على المغرب وستكلفه ثمنا عاليا من تاريخه قراره ومستقبله. لكن كيف ينظر الفلسطينيون إلى انضمام الرباط لنهدي المطبعين؟ سؤال توجهنا به إلى قيادينا في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة عاطف عدوان، والذي يقول بشأن التطبيع:
عندما نرى التطبيع من بعض دول ثم السودان ثم المغرب، هذه حقيقة يعني هي انهيارات في جدار الصمود العربي، هي انهيارات في اعتبار العدو بأنه يعني هو العدو الأساسي ليس للشعب الفلسطيني ولكن للأمتين العربية والإسلامية، وهذا يعيق وإلى حد كبير اللي هو إمكانية أن تتحقق الأهداف بالصورة التي أرادها الشعب الفلسطيني، بدل ما يعيننا هذا المحيط لكي نحقق أهدافنا للأسف أصبح هو يقترب من العدو الإسرائيلي بشكل أكبر وبشكل أكثر وضوحا، طبعا يعني إما بأمال أو بطموحات أو بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا حقيقة لا يعني أننا يعني سيصيبنا اليأس. نحن أولا بحاجة إلى وحدة داخلية، وهذه قضية حتى هذه المرحلة لم تتحقق، حتى لو لم تتحقق نحن ستقدم إلى الأمام، يعني بمعنى أننا يعني مستعدين إلى أن نقدم كل التضحيات لكي تتحقق الوحدة الوطنية الداخلية. ثم نحن لازلنا وإلى هذا اليوم نشعر بأننا لسنا في الميدان لوحدنا، هناك يعني كثير من الدول التي لا زالت على عهدها بالقضية الفلسطينية على لا زالت على موقفها من القضية الفلسطينية، وهذا يعني أنه الجدار لم ينهار كله، ولكن ربما انهارت بعض الشقوق الثالثة التي كانت على وشك أن تنهار لوحدها. نحن حتى وإن تخلى العالم كل حتى وإن تخلى كل العالم لن يثنينا هذا عن تحقيق أهدافنا.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس عاطف عدوان يؤكد مواصلة الشعب الفلسطيني المضي في نهج المقاومة لتحقيق جميع الأهداف بتحرير الأرض ودحر الاحتلال حتى لو تخلى العالم كله عن الفلسطينيين وقضيتهم، مضيفا أن هناك الكثير من الدول والشعوب تقف إلى جانب الفلسطينيين الذين يجب بدورهم أن يحقق الوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال ومخططاته. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة أحمد المدلل الذي تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
انتكاسة جديدة يقع فيها نظام عربي جديد وهو يدوس على ثوابت ومقدرات وطموحات وأهداف الأمة العربية، والتي دائما تتوق إلى تحرير فلسطين وقدمت التضحيات الكبيرة من أجل تحرير فلسطين. لذا نحن نعتبر أن هذه طعنة غادرة في خاصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي التي تعطي الشرعية للعدو الصهيوني لمزيد من الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مزيد من الاستيطان، مزيد من التهويد، ضياع للقدس والأقصى وتغول في الدم الفلسطيني ومزيد من الحصار والعنصرية. لنا لا يمكن أن تعبر هذه الخطوة عن أبناء أمتنا، والخطوة التي قام بها النظام المغربي ليست هي ما يعبر عنه الشعب المغربي الذي دائما ينصر القضية الفلسطينية وداعم أساسي للقضية الفلسطينية. نحن لا يمكن أن نراهن على هذه الأنظمة المهزومة نفسيا والتي يحركها ضعفها وتشبثها بالكرسي بالرغم من رفض الشعوب العربية. إذا كنا نراهن بالفعل فإننا نراهن على الحركات الشعبية أن تستمر رافضة لهذا التطبيع، لأن التطبيع يضر أيضا بالشعوب العربية. إذا كان يضر بالقضية الفلسطينية فإنه لن يخدم شعوبنا العربية، بالعكس تماما سيتتراجع الشعوب العربية، ستسرق متقدراتها وثرواتها وسيداس على كرامتها. وهناك قبل ذلك أنظمة قد عقدت اتفاقيات مع العدو الصهيوني وحال شعوبها صار إلى الهاوية. هذه الخطوات التطبيعية إنما هي تخدم العدو الصهيوني، وفي الأساس في هذه المرحلة تخدم نتنياهو وتخدم ترامب الذي يريد أن يعني في الوقت الضائع اليوم يريد أن يدجن أمتنا العربية والإسلامية وأن يزرع مزيدا من الفتن والصراعات. الشعب المغربي نحن على يقين، وسمعنا من النخب المغربية كيف أنهم يرفضون مقايضة فلسطين وبيع فلسطين، بالعكس هو ترامب هو يريد أن يشعل الفتن والصراعات بين الدول العربية ومكونات أيضا الأمة العربية. هذا ما يبتغيه، وهو يريد أن يكون هناك مزيدا أيضا من الهيمنة الصهيونية الأمريكية على أبناء أمة.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد وعلى لسان القيادي فيها أحمد المدلل تؤكد أن قرار الرباط تطبيع العلاقات مع تل أبيب انتكاسة جديدة يقع فيها نظام عربي آخر وطعنة غادرة في خاصرة القضية الفلسطينية، وهو بذلك يعطي الشرعية للعدو الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وتضيف حركة الجهاد أن هذا القرار لا يعبر عن مواقف أبناء الشعب المغربي المناصر للشعب الفلسطيني وقضيته. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة مريم أبو دقة التي تحدثت إلينا بالقول:
يعني أولا المغرب مطبع من زمان بس من تحت الطاولة، وإحنا هذا يعني من 70 عارفين من الأنظمة اللي لها علاقات مع الكيان الصهيوني، وهذا ما بضيرنا رغم أنه طعنة وخنجر مسموم في ظهر القضية الفلسطينية، لكن أول ما حياكل الضربة هم الأنظمة اللي طبعوا. يعني التجربة خير برهان. أصلا يعني الاحتلال بده يتجاوز القضية الفلسطينية، بس لو كل الأنظمة العالم كله طبع مع الاحتلال الفلسطينيين لن يطبعوا، لن يكون هناك حل دون حل القضية الفلسطينية وضمان حقوقنا الثابتة في دولة مستقلة وعاصمتها القدس، شاء من شاء وأبى من أبى. وبالتالي حيشوفوا إسرائيل بدها المال العربي وبدها موقع المنطقة العربية للسيطرة على كل مقدرات الأمة العربية والشرق الأوسط كله. والمطلوب الآن يعني في داخل كل أقطارنا العربية والإسلامية والعالم اصطفاف جبهة وطنية عريضة، جبهة قومية، جبهة عالمية ضد الكيان الصهيوني وضد أمريكا اللي يعني ما زالت حتى اللحظة هي تشعل الحروب وتثير الخراب في العالم وفي أمريكا ذاتها. عشان هيك الآن مطلوب كل القوى الثورية في بلدانها تشكل يعني وحدة ومع كل الأقطار مع كل الدول من أجل محاربة التجاوز للقانون الدولي وللتدخل في الشؤون الداخلية للأقطار المختلفة. وإحنا كفلسطين يجب أن نكون في الخندق الأول لهذا الاصطفاف ومقاومة المطبعين. وهم أصلا يعني هذا مش تطبيع، أصلا فيش معارك بينهم ولا هم على حدود إسرائيل، هذا تتبيع، هذا استغلال، هذه وضع قدم لهم في منطقتنا حتى يضعوا يعني يحاصروا الجزائر، يضربوا يعني ترامب بهدي أرض مش إله، الصحراء الغربية ما ملش فيها ولا إله في الجولان ولا إله في فلسطين حتى يهدي الكيان الصهيوني مراكز ومواقع وأراضي. فيعني الصمود والمقاومة للتطبيع والمطبعين بوحدة وطنية قومية أممية مجابهة للصهيونية.
إذن كما استمعنا، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان القيادي فيها مريم أبو دقة تؤكد أن قرار النظام المغربي تطبيع علاقاته مع العدو الصهيوني بمثابة خنجر مسموم في ظهر القضية الفلسطينية، داعية إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الكيان الصهيوني والمطبعين معه وتعزيز المقاومة للتصدي للمخططات الصهيو أمريكية التي تستهدف المنطقة وشعوبها. ومن الجبهة الشعبية إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة طلال أبو ظريفة، حيث تحدث حول سبل قطع الطريق أمام الدول المطبعة بالقول:
يعني لا يمكن إيقاف قطار التطبيع إلا بحالتين، الحالة الأولى هي فلسطينية وهي تتطلب سحب كل ما يمكن أن يتكئ عليه المطبعين من خلال عودة السلطة للعمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال بما فيها التنسيق الأمني وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي إذا موقفنا هذه العلاقات والعمل بالاتفاقيات وسحبنا الاعتراف من دولة الاحتلال نكون قد قطعنا الطريق على هذه الدول المتطبعة التي تتلطف وتترفق بخطوة السلطة واستمرار علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. النقطة الثانية في محل الدعاء الذي يقول أن هذا التطبيع هو لإيقاف عملية الضم من خلال إبراز ما تقوم به إسرائيل من خلال عملية الاستيطان وهدم المنازل في أراضي الضفة الغربية. والعامل الثاني هي مطلوب أن نعيد الاعتبار للعلاقة الفلسطينية مع قوى وأحزاب والحالة الشعبية في البلدان المطبعة بما يمكن من استنفاذ دورها في مواجهة كل المستوى الرسمي والخطوات التي يتخذها اتجاه الهرولة اتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي. ما دون ذلك تمضي هذه الدول في علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وسنجد بعض البلدان يعني على خطى ما أقدمت عليه الإمارات والبحرين.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الموقف من تطبيع الرباط مع تل أبيب، حيث استنكرت جميعها هذا القرار واعتبرته طعنة في ظهر القضية الفلسطينية، داعية إلى ضرورة مواصلة نهج المقاومة وتعزيز هذا النهج للتصدي للمؤامرات الصهيوأمريكية التي تستهدف المنطقة وشعوبها. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه مسار التطبيع وصمت السلطة. حتى لقاء الغد، تقبلوا تحية خالد عبد الله، والسلام عليكم.
حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب الله، هم أوهن من بيت عناك، هو للفتح مبين.